والشيت بالآلام
لحني وتجويدي
والشيت بالآلام
لحني وتجويدي
سلمت
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. كتائب القسام تبث تسجيلا صوتيا لأحد جنود الاحتلال في قبضتها يناشد حكومته بالإفراج عنه. تعرض قاعدة عين الأسد في العراق والتي تضم قوة أمريكية إلى هجوم بطائرة مسيرة. عودة الهدوء إلى جنوب العاصمة الأردنية بعد احتجاجات على فصل نائب من البرلمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت كتائب القسام التابعة لحركة حماس لأول مرة عن تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى الحركة أفراهام مانيغستو، والذي طالب فيه السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحه. ونشرت التسجيل قناة الجزيرة التي أجرت مقابلة مع نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى في أول ظهور إعلامي له، حيث قال إن معركة سيف القدس الأخيرة كانت من أجل القدس والأقصى. وأضاف عيسى أن معركة سيف القدس مثلت مرحلة فارقة، وقد عاد ملف التفاوض من أجل مبادلة الأسرى، وأن لدى المقاومة أوراق ضغط كبيرة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة أن الحركة متمسكة بثوابتها، وشدد زياد النخالة في كلمة في الذكرى الأولى لرحيل الأمين العام السابق رمضان عبد الله شلح، شدد على أن الحركة متمسكة كذلك بإدارة حواراتها الوطنية المقبلة كافة، وفقا لما أنجزه الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة سيف القدس. وذكر أن معركة سيف القدس فتحت آفاقا كبيرة أمام طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة عدم التفريط بما أنجزته المقاومة، مضيفا أن المعركة السياسية المقبلة لن تقل ضراوة عن معركة المقاومة العسكرية. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوة أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم بطائرة مسيرة. وقال الجيش العراقي إن منظومة الدفاع الجوي في عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف القاعدة. تزامنا مع ذلك تعرضت قاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي والتي تستقر فيها قوات أمريكا إلى هجوم بصاروخ سقط بالقرب من القاعدة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أنها عززت أنظمة الدفاع في هذه القاعدة بمنظومة الرادارات والصفارات الإنذار المبكر. حول الهجمات الأخيرة التي طالت قواعد أمريكية في العراق نتابع التقرير التالي.
سلسلة من الهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، قاعدة عين الأسد، وفي ثاني هجوم من نوعه خلال شهر واحد تعرضت لاقتحام مسيرتين مفخختين قالت القوات الأمريكية أنها تصدت لها وأسقطتها قبل أن تصيب أهدافها.
هذه القواعد هي تستغل لضرب أبناء الحشد الشعبي، تستغل للحفاظ على المصالح الأمريكية، تستغل لنقل الأرهابيين من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية، وجعل هذه القواعد هي لزعزعة الأمن في كل محافظات عراقية.
تزامنا مع ذلك تعرضت قاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي والتي تستقر فيها قوات أمريكية إلى هجوم بصاروخ سقط بالقرب من القاعدة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن إنها عززت أنظمة الدفاع في هذه القاعدة بمنظومة السرام والرادارات وصفارات الإنذار المبكر.
أعتقد أن هناك رسائل واضحة بعدم شرعية وجود الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية ووجوب مغادرة هذا الاحتلال وأنه سوف يدفع ثمنا باهظا لوقوفه خلاف إرادة الشعب العراقي الذي خرج بتظاهرات مليونين مطالبة خارجه ووقوفه أمام إرادة البرلمان العراقي الذي يمثل شرعية الشعب العراقي وسلطته على أراضيه. وبالتالي أعتقد أن العمليات سوف تتواصل إلى أن تخرج الولايات المتحدة من العراق.
وبدأت فصائل المقاومة تغيير تكتيكها في استهداف القواعد الأمريكية المحصنة باستخدامها الطائرات المسيرة المفخخة خلال الأشهر الأخيرة والتي تحلق على ارتفاع منخفض ما يصعب كشفها من قبل الرادارات الأمريكية. وعقدت اللجان العراقية الأمريكية اجتماعا لبحث مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة لبحث سحب القوات الأمريكية إلى خارج الأراضي العراقية.
طالبت رئاسة جمهورية العراق القوات التركية بالانسحاب خارج أراضيها ونددت بالقصف التركي على مخيم محمور، وأكد بيان للرئاسة ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل والتي تعتبر انتهاكا لمبدأ حسن الجوار ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية. وأضاف البيان أن الهجوم الأخير على مناطق مخيم محمور يعد تصعيدا خطيرا يعرض حياة المواطنين للخطر بما فيهم اللاجئون ويتنافى مع القانون الدولي والإنساني. وأكدت الرئاسة العراقية تعزيز العلاقات مع تركيا على أساس المصالح المشتركة وحل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق. أعلن مصدر أمني أردني عن عودة الهدوء إلى منطقة نعور جنوب العاصمة عمان بعد وقوع أعمال شغب احتجاجا على فصل النائب أسامة العجارمة الذي يتبعه لهذه المنطقة من مجلس النواب. وكانت أعمال الشغب تجددت مساء أمس في منطقة نعور بعد ساعات من فصل العجارمة من مجلس النواب. يأتي ذلك بعد يوم من إصابة 4 عناصر أمن في أحداث نسبها شهود إلى أنصار النائب وفق ما أعلن مصدر أمني أردني. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمناوشات التي وقعت بين المحتجين والقوى الأمنية. حول تطورات الأوضاع في الأردن نتابع التقرير التالي.
تحت قبة البرلمان في العاصمة الأردنية عمان أقر الأعضاء بالأغلبية فصل النائب أسامة العجارمة على خلفية تصريحاته الأخيرة.
يا أخوان، عدد الزملاء الذين صوتوا على فصل الزميل أسامة 108 من 119، فالقرار الفصل نجح. شكرا لكم، وترفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحق.
مشادة كلامية وقعت قبل أيام بين النائب أسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل 3 أيام في العديد من محافظات المملكة. النائب أصر على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة خاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية، حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء.
قطع الكهرباء عن كافة أرجاء الأردن منعاً لوصول حشد العشائر الأردنية إلى العاصمة عمان. 20,000 مركبة تم حجز عليهم في شوارع المحافظات.
شكراً.
متوجهة إلى عمان، قطع عنهم الوقود في محطات الوقود. رغم ذلك وصلت 4,000 مركبة. الرعب الذي دب في قلوب العملاء لماذا؟
وكان العجارمة تقدم باستقالته من مجلس النواب بعد قرار المجلس بتجميد عضويته، ووفق المصادر فقد طلب آنذاك عدد من النواب بمحاسبة العجارمة وفصله من المجلس وليس قبول استقالته وحسب. وقام عشرة الأشخاص من أنصار العجارمة بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة ناغور بالعاصمة عمان، واشتبكوا مع القوى الأمنية، ثم تجددت الاشتباكات في منطقة أم البساتين غربية العاصمة عمان، ما أدى إلى جرح العديد من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة نقيب أصيب بعيارات نارية وحالته وصفت بالحرجة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، ما أدى لنشوب حرائق في بعض المناطق.
يتواصل التنافس الانتخابي في إيران على منصب رئاسة الجمهورية بين المرشحين السبعة وسط تفاعل الشعب الإيراني مع تصريحات المتنافسين لتحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتطوير عجلة التقدم في البلاد. وجرت يوم السبت الماضي أول مناظرة بين المرشحين السبعة الذين طرحوا برامجهم الانتخابية ومخططاتهم، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهوها لبعضهم. حول هذا الموضوع نتابع تقرير الزميل الإعلامي محمد باقر علي من العاصمة طهران.
أولى المناظرات نستطيع أن نقول أجريت على صفيح ساخن، يعني كانت هناك انتقادات شديدة من قبل بعض المرشحين للبعض الآخر، وأيضا يعني كانت هنالك مناظرة نستطيع أن نقول يا مناظرة تكشفت فيها أرقام وتكشفت فيها ملامح ملفات، وهذه الملفات والأرقام تشكل تحديا أمام ساكن باستور القادم، الرئيس القادم، وكيف سيتعاطى وسوف يعالج هذه القضايا. من يتابع الشأن الإيراني يعلم بأن المناظرات لها دور كبير، تلعب دور كبير في إقناع الناخب الإيراني، ويتطلع عليها الناخب الإيراني كي يوجه صوته، كي يعلم لمن يصوت في يوم الاقتراع وفي يوم الحسم. نقرأ بعض المواضيع حول المناظرة التي جرت. أول مناظرة تلفزيونية مباشرة للمرشحين الرئاسيين والتي تمحورت حول موضوع الاقتصاد. وصل مرشحو الرئاسة إلى موقع المناظرة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل ساعتين من إجراء المناظرة والمشاركة في جلسة عقدت قبل المناظرة. بعد ذلك أجريت مراسم القرعة لتحديد موقع ومقعد كل من المرشحين، كما إن طرح الأسئلة خلال المناظرة كان عن طريق القرعة، وكان كل مرشح له 3 دقائق للإجابة عن كل سؤال، كما تم تخصيص 4 دقائق أخرى لكل مرشح لانتقاد إجابات باقي المرشحين، و4 دقائق أخرى للدفاع عن إجاباته ضد انتقادات المرشحين الآخرين. المناظرة الأولى شهدت طرح ما مجموعه 21 سؤالا، وفي نهاية المناظرة كان لدى كل مرشح 4 دقائق لتقديم تخليص عما قام بطرحه خلال عملية المناظرة. أما الدقائق الأولى من المناظرة بين المرشحين فقد تضمنت نقاشات ثنائية وردود أفعال شخصية، وشهدت انتقادات شديدة لمواقف بعضهم البعض. لكن بعد تقدم النقاش أصبح المرشحون أكثر تركيزا على الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم.
كشف رئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية عن توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات التبادل المتفق عليها محليا. وفي تغريدة على تويتر قال عبد القادر المرتضى إن هذه التوجيهات السعودية أدت إلى تعليق 7 عمليات تبادل في عدة جبهات تشمل أكثر من 400 أسير من الطرفين. وأعلن المرتضى في شباط فبراير الماضي أن المفاوضات في ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان انتهت من دون إحراز أي تقدم بسبب تعنت قوى العدوان ومرتزقتها. انتهت النشرة. إلى العناوين. كتائب القسام تبث تسجيلا صوتيا لأحد جنود الاحتلال في قبضتها يناشد حكومته بالإفراج عنه. تعرض قاعدة عين الأسد في العراق والتي تضم قوة أمريكية إلى هجوم بطائرات مسيرة. عودة الهدوء إلى جنوب العاصمة الأردنية بعد احتجاجات على فصل نائب من البرلمان. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم ونبدأ لقاءنا المتجدد من معكم على الهواء تحت عنوان أسرنا والمنهاج التربوي للإمام الخميني. لقاؤنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا هو لذكرى 32 رحيل الإمام الخميني والوقوف عند أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان قد يؤكد عليها الإمام الخميني رحمه الله. قد وضع الإمام الخميني منهجا تربويا للأسرة، وذلك كان مشهودا في خطاباته وحياته العملية. نتوقف إلى هذه وعند هذه الشذرات من حياة الإمام رضوان الله تعالى عليه. الإمام الخميني قد طرح فكرة راقية في تلك الفترة، الفكرة التي ربطت بين المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة وكذلك المجتمع المسلمي آنذاك. نتعرف عليها بشكل أكثر. ولربما في آخر محور سنتحدث عن دور العلماء والقادة في رسم الطريق الصحيح للأسر ونهجها التربوي وكذلك الاجتماعي. أعددنا لكم فقرات منوعة في هذا البرنامج من الإنتاجية وآراء الضيوف الأكارم الذين سنستضيفهم في هذا البرنامج، إلى جانب مساهماتكم ومشاركاتكم الطيبة والراقية. واسمحوا لنا نتوقف بدقائق لنأخذ بعض الكلمات عن المدخل في إطار الحديث هذا مستمعينا الأكارم، ونعود لحضراتكم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه: إنه من وجود المرأة يبلغ الرجل معراجه. لعل مقولة الإمام هذه خير ما نقتبسه من فلسفته ورؤيته لدور الأسرة وتحديدا المرأة وأهمية التربية في المجتمع. فتختلف نظرة الإمام ربما عن الكثيرين في شؤون الأسرة والمرأة، التي قد يرى البعض حرجا أو استحياء من أن يدعوها إلى مشاركة الرجل في كافة الميادين، إلا أن الإمام قالها وبدد تلك الغشاوة التي أساءت فهم الإسلام، وقد حصدت الجمهورية الإسلامية ثمار تلك العبارة وتلك الفلسفة التي فيها من العدل والتسامح والإسلام ما يدعو للتأمل ونفض الغبار عن المعتقدات البالية. تلك النظرة التي أكمل مسيرتها الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، الذي طالما حث المرأة على تبوؤ أهم مناصب السياسة والعسكر والعدل، فالأسرة وتحديداً المرأة بعد انتصار الثورة نالت الكثير من حقوقها التي كانت محرومة منها طوال عصور، وبذلك أعيدت الصلابة لبنيان العائلة الذي يرتكز على هذا المحور: الأم نصف المجتمع والمربي الأساس فيه. فكان الإمام الخميني إماما فقيها وعارفا متبحرا في معاني الإنسانية الأولى، فكان يرى الأطفال الصغار مظهرا من مظاهر الإنسان الأول وصورة عن فطرتنا الأولى الصافية، فكان يشاطر الصغار اللعب ويشاركهم أحاديثهم التي كان يعتبرها مهمة. أسلوب الإمام مع الأطفال لم يكن محض سلوك لبق، لقد كان انعكاسا لكامل فلسفته ورؤيته للتربية والتنشئة. لقد كان الإمام قريبا من الطفل ومن المرأة وأعضاء الأسرة، ليس لضعفهما وإنما لإدراكه وفهمه لتلك الهوة الهائلة في تاريخ الوعي لوضعهما في المجتمع، فلا يلتبس على المرء بأن الغرب قد منح المرأة حقها وكرامتها وأحسن تربية الطفل وتعليمه. إننا حين نمعن النظر في رؤية الإمام التي تطابق رؤية الإسلام للأسرة، ندرك بأن شعارات التحرر والليبرالية الحديثة لا تختلف قيد أنملة عن زمان الجهالة وتاريخ الموءودة.
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ونشكر جزيل الشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديم هذه الدقائق في المدخل لحديثنا حول أسرنا والمنهاج التربوي للإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، حيث سيرة حياة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت تنبئ بالكثير من المفاهيم التربوية التي بإمكان الفرد أن يتعلم منها الكثير والكثير في عصرنا الحاضر. وتوجد ذكريات كثيرة تم طرحها وسردها من عائلة الإمام الخميني فيما يخص بمسألة تعامل الإمام مع زوجته رحمة الله عليها، وكيف كانت أو كان تعامل سائر أفراد الأسرة اقتداء بالإمام الخميني حتى بعد وفاته في احترامهم لحقيقة السيدة الوالدة، والذي كان الإمام مقيد للغاية لكي تكون هي سيدة في المنزل، لأنه كان يعتقد أن الزوجة يجب أن يتعامل معها بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها في منزل الأب وتحظى بالمكانة وكذلك الاحترام. طيب، نحن في هذا الإطار نستقبل مساهماتكم أيضا مستمعينا الأفاضل، إن كانت لكم في هذا الإطار رأي وذكريات عن حياة الإمام الخميني فيما يخص بتأكيداته على ركائز تربوية واجتماعية للأسرة، وكيف كان ينظر الإمام الخميني إلى الأسرة وأهمية هذا الكيان في حياته ومسيرته الاجتهادية والجهادية.
أحسين فلتهنى إن الأمة محمية، فسليلك روح الله قد ضل لها فيا، ما قر له جفن والأمة كالمسبية، في كف معاديها تلقى ذلا وأذيا، فانتفض بثورته وبروح إقدامية، للأعدى يرشقها للحمم البركانية، لا تنحاز لشرق أو لجهات غربية،
بل تبقى كحسين ثورته إسلامية، بل تبقى كحسين ثورته إسلامية.
نعم، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، وفي لقائنا هذا أسرنا والمنهاج التربوي للإمام الخميني قدس سره، ونتوقف عند هذه الشذرات الطيبة في حياة الإمام الخميني الذي كان يؤكد على أن الإنسان الذي ينشأ في أسرة فضيلة بثقافة وتربية متعادلة، هذه العبارة من حديث الإمام الخميني الذي كان يرى في الأسرة ليست مشروعا ثانويا، وإنما هي صلب المشروع السياسي الكبير الذي هو مشروع إقامة العدالة الإنسانية. لذلك هو حرص على أن يجسد في سلوكه كل الخصال التي تمكنه أن يقدم ليس فقط النموذج السياسي للقائد، وإنما أيضا نموذج الأسرة الفاضلة في حياته العصرية وفيما نقل من خواطر حول علاقة الإمام بأسرته، حيث كان حقيقة يستمع أو يتم هذا الحديث من السيدة مصطفى وزوجة الإمام في بدايات انتصار الثورة الإسلامية، مع لقاءات لقادة نسوية كانت تتحدث السيدة مصطفوي وتقول وتذكر بشكل مباشر هذه اللمحات من حياة الإمام الراحل الذي كان يهتم بعناوين كبيرة في حياته الأسرية، وكان يعتمد على قواعد في هذه الحياة بالانطلاق من مبدئه وما أكد عليه جميع المتحدثين: احترام التشريع الإلهي، احترام الحقوق والواجبات التي جاء بها ديننا الإسلامي لكل من الزوج وكذلك الزوجة الأبوين في الأسرة، واعتماد المعاشرة الحسنة في تبني المسامحة والابتعاد عن استجال اللفظي وإيجاد القيود التي لا مبرر لها بين الزوجين. وهذه هي من الأمور المهمة جدا وراقية في هذا الإطار. اسمحوا لي لأتوقف عند حديث الأستاذ الدكتور رشيد المعموري ضيفنا المسجل، لكن قبل ذلك أتوقف مع مساهمات الأحبة الذين بعثوها إلينا، مساهمات الواتساب أنت توقف عندها. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لتواصلكم الطيب معنا. للأخ الكريم السيد أمين الموسوي التحية من العراق بعث إلينا رسالة صوتية، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنهاج التربوي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يعتمد الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام المبني على الوسطية والاعتدال في كل شيء، لا إسلام التطرف ولا إسلام المتأمريكين والمتصهينين، بل هو الإسلام الذي يعطي لكل حق حقه. ولذلك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يؤكد دائما على الوحدة الإسلامية، ويؤكد على المباني الصحيحة للإسلام، وفي مجال الأمور الأسرية أيضا كان يؤكد على الالتزام بالتقوى والصلاح، ويؤكد على الالتزام بالتقوى والصلاح والالتزام بالفرائض الإلهية والتقرب إلى الله عز وجل، ويؤكد على الأسس الصحيحة التي تنبني عليها الأسرة، وهي الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل ما بين أركان الأسرة. وكان يؤكد على ضرورة الالتزام الحرفي بتعاليم الإسلام. والإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان قدوة وأسوة في تعامله مع أسرته وفي تعامله مع الناس جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وتوقف من القطيف مع رسالة الأخت الكريمة أم حسن التي تكتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة البرنامج، كل الشكر لإذاعة طهران لهذه اللفتات الجميلة والمتعلقة بالإمام الراحل قدس سره في ذكرى رحيله، ولا سيما فيما يتعلق بالأسرة والتي هي أساس المجتمع. قد استطاع الإمام الخميني بأفكاره وسيرته وسلوكه ومنهجه أن يقدم مدرسة شاملة لكل شؤون الحياة، وسيتخرج المتعلم من مدرسته وقد حقق أعلى المستويات من تهذيب النفس والأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة لأنها مستمدة من تعلقه بالله وكتابه الكريم وبأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، والتي ستعينه على مواجهة التحديات والفتن بشتى أنواعها، وخاصة في زماننا التي كثرت فيه هذه الفتن، ولن ينجو منها إلا من تمسك بهذين الثقلين. أم حسن من القطيف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة. وأنتقل إلى العراق للأخت الفاضلة فاطمة من البصرة، التي تقول: الأسرة الإيرانية في ظل الثورة الإسلامية في إيران من أروع وأجمل الأسر على مفاهيمها. رضوان الله على الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، وعزة وفخر لكل مسلم لكل عائلة مسلمة. فاطمة من البصرة، شكرا جزيلا لك.
معنا الدكتور رشيد المعموري الخبير التربوي. دكتور مرحبا بكم وشكرا لكم لانضمامكم معنا.
السلام عليكم. شكرا عزيزي، أقدم سلامي وتحياتي إلى مستمعيكم الكرام.
الله يحفظكم إن شاء الله. دكتور، ما هي أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني رحمه الله؟
سيرة السيد رحمة الله على الإمام هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ومثل بعدنا بالحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. وأيضا يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم. الإمام الخميني قدس سره الشريف كان سيرة نفس سيرة النبي، فعنده كلمات كثيرة في موضوع العائلة، من أهمها هي اللي يذكر 15 خرداد 1341 اللي صارت بها الإمام، سأله من عنده بأنه: من هم جنودك؟ وين عندك جنود؟ ما عندك أنت، ما عندكم جنود. قال: جنودي في المهد، يعني جنود اللي أنا عندي في المهد. وشوفون إحنا من ذاك الزمان النساء اللي ربت هذه الجنود اللي صاروا بعدين مقاتلين وصاروا أنصار للإمام الخميني قدس سره الشريف. من أقواله يقول: من أحضان المرأة ينطلق الرجل نحو السمو والعلا. ومن أقواله أخرى بأن دور المرأة في المجتمع أهم من دور الرجل، لأن النساء والسيدات يتفدون التربية لأولادهم وللفئات اللي موجودة في المجتمع. ويضيف الإمام الراحل أيضا: أنني ألمس تطورا عجيبا عند النساء يفوق ما حصل عند الرجال. فلو نرى الإمام يؤكد كثير على دور المرأة في المجتمع وفي العائلة. وعندك كلمات أيضا أخرى وكثيرة في هذا الموضوع. لذا الإمام قدس سره الشريف عنده كان تربية الجيل هي تبدي من تربية المرأة في العائلة، وإذا العائلة والمرأة كانت قادرة على تربية الأولاد بشكل صحيح وبشكل جيد، فالمجتمع راح يوصل إلى مرحلة النمو وإلى مرحلة الازدهار.
نعم، نتقدم بجزيل الشكر للدكتور رشيد المعموري الخبير التربوي من طهران لما تفضلوا به. نشكركم جزيل الشكر دكتور.
مشكور بخدمتكم. أنا
جزيل الشكر والامتنان للدكتور رشيد المعموري الذي قدم لنا في هذه الدقائق، ولزميلنا الزميل حيدر الذي أجرى هذه المقابلة معه، الخبير التربوي والاجتماعي من طهران. إذن مستمعينا الأكارم، عندما نتوقف عن منهاج الإمام الخميني التربوي، كما ذكرنا لكم، لابد لنا أن ننظر إلى السلوك العملي للإمام وكيف كان يطبق هذا السلوك في حياته الشخصية وتعامله مع أعضاء أسرته، حيث يعني عند متابعة ذكريات السيدة مصطفوي زوجة الإمام رحمة الله عليها الإمام الخميني، كانت تؤكد بأن الإمام الخميني كعالم دين وكمرجع دينيا كان يلتزم حقيقة بالحدود الشرعية الذي كان يعتقد بها وكان يتحرك بإزائها فيما يخص ب الطلب حقيقة من الزوجة ببعض الطلبات التي يعتبر فيها بأن الزوجة ليست ملزمة بخدمة الزوج، إنما هذا تطوعا منها وتقديم خدمة لأسرتها، فكان يطلب منها بصيغة الكناية، يقول مثلا هل يستطيع أحد أن يحضر لي كذا، وأنا لم أدخل في التفاصيل طبعا في هذا الإطار، وكثير من النصوص يعني توجد في هذا الجانب. كان الإمام حقيقة يتحدث بزوجته بكامل الاحترام وبأفضل العبارات وأرقها، حتى يذكر أن كان يراعي رغباتها وراحتها، أن زوجة الإمام كانت تحب السفر، كان الإمام يلبي هذه الرغبة لها بالرغم من حاجته بوجودها الدائم بسبب موقعه وأعماله، وأكثر من ذلك كان يهتم جدا بترتيب كل شيء قبل رجوعها من السفر لكي تأتي وترى كل شيء جاهز ومنسجم مع سرورها وكذلك راحتها. اسمحوا لي مستمعين الكرام أن نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله وتفاصيل أوفى في حديثنا.
على الهامش.
مستمعين الكرام أهلا بكم، سوف نتوقف في هذه المحطة عند ذكريات كريمة الإمام الدكتورة زهراء مصطفوي حول موضوع الإمام الخميني وعائلته، حيث تقول: كانت مكانة الأسرة في نظر الإمام الخميني قدس سره الشريف بالرغم من كل انشغالاته وكفاحاته قبل الثورة، عندما كان في المنفى وبعد الثورة عندما كان مسؤولا عن الشؤون هي من أولويات عمله. من وجهة نظري كان الإمام كقائد لحركة ثورية وأيديولوجية يعتبر إنسانا استثنائيا في المحاور الثلاثة: النظم في الأمور والانتظام والعطف لأفراد العائلة، وكانت هذه الخصائص الثلاث موجودة ونافذة في جميع جوانب حياته الشخصية تقريبا. كانت رسائله الشهيرة لأمنا الراحلة أثناء نفيه وألعابه الطفولية مع أبناء وبنات الأسرة أمثلة على هذا الاهتمام وأهمية الأسرة لدى الإمام. وتضيف السيدة مصطفوي بالقول: قد يكون من الصعب قليلا بأن تتصور زعيم دولة ومفجر ثورة في العالم أن يلعب مع أطفال، أو يكون من الصعب قليلا التفكير أو بعيدا عن الذهن في أن أي طفل وفي أي عمر يناسب لها أي ألعاب يلعب بها، لكن الأفكار الثورية والحكومية العظيمة لم تمنعه من الابتعاد عن مساحة الاهتمام بالعائلة وخاصة الأطفال وحتى أحفادها. من كيفية علاقاته مع أمنا الراحلة ومعنا كأولاده يمكننا أن ندرك شدة اهتمام الإمام الخميني بقيمة الأسرة والعلاقة الزوجية، المحبة والمودة في ظل الحالة ثورية في الإمام. إذا انتبهنا إلى أساليبه التربوية والسلوكية تجاه أسرته ودققنا فيها، فسنجد بالتأكيد أن الشخص الذي يمكنه أن يتولى قيادة الثورة الإسلامية يجب أن يكون في بادئ الأمر شخصاً عطوفاً وحنوناً وفعالاً في أركان عائلته. لم يعتقد الإمام بتقديم المطالعة والدراسة أولاً ثم الاهتمام بزوجته، بل كان الاهتمام بالزوجة دائماً من الأولويات في برامجه في البيت. كان من أبرز نقاط الإمام الخميني قدس سره الشريف هو اهتمامه الخاص واحترام أمنا الراحلة. كان يأمر الإمام باستمرار أفراد الأسرة بضرورة الحفاظ على كرامة السيدة واحترامها والاستماع إليها بشكل كامل. كنتم مع محطة على الهامش ضمن أقوال كريمة الإمام الخميني الدكتورة السيدة زهراء مصطفوي. شكرا للمتابعة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
رحمك الله يا إمامنا الخميني، حقا الإمام الكبير والعظيم الذي كان قد نرى هذه العظمة وهذا الجمال في تصرفاته حتى مع أفراد أسرته. هو كان قائد لحقيقة إيران الإسلامية العظيمة، لكن هكذا يتعامل مع أفراد أسرته بهذه البساطة. خير درس ونموذج لنا نحن يمكننا أن نقتدي به في عصرنا هذا. طيب، لأنتقل إلى بعض الرسائل الصوتية المسجلة منكم أحبائي الكرام، نستمع إليها ضمن لقائنا هذا.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. اسمحوا لنا في هذه المناسبة العظيمة أن نعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وقيادة وحكومة بذكرى وفاة ورحيل الإمام الخميني رحمه الله. طبعا شخصية الإمام الخميني لم تكن شخصية عادية، شخصية قيادية سياسية دينية أثرت ليس فقط في إيران، بل أثرت ولعبت دورا تأثيريا كبيرا في إيران وفي المنطقة وفي العالم، حيث غيرت نظرة العالم أولا للإسلام، ثانيا للقادة الإسلاميين الإسلاميين الحقيقيين ليس الإسلاميين المتطرفين، حيث قام الإمام الخميني رحمه الله بتأسيس وتشكيل دولة أساسها دين الإسلامي الصحيح، فكانت ثورته ثورة إسلامية شعبية بامتياز، بدون إملاءات غربية، بدون تدخلات غربية، بدون تدخلات استعمارية من الخارج، بل كانت ثورة على الظلم وعلى الفساد الذي كان منتشرا في عهد الشاه. لذلك نحن يجب أن نستمر في الطريق والنهج الذي رسمه الإمام الخميني لبناء أمة إسلامية ذات سيادة، أمة إسلامية قوية قادرة على حماية نفسها وقادرة على التأثير بشكل إيجابي في العالم أجمع. مرة أخرى نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية برحيل الإمام الخميني رحمه الله. وكان معكم أحمد الفارس من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الخميني نادى بكرامة المرأة واهتم بكيان الأسرة وصان حرمة البيت الأسري كما هي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله، فمع اهتمام المرأة المسلمة بحجابها ورزانتها والحفاظ على تربيتها لأولادها وأدائها لواجبها في كيان الأسرة، بإمكانها دخول الجامعات وبلوغها إلى الدرجات العلمية المرموقة وتحملها لمختلف المسؤوليات السياسية والاجتماعية والعلمية والرياضية. وقد حققت المرأة الإيرانية بعد انتصار الثورة العديد من المقامات العالية، وألفت الكتب القيمة ونالت الجوائز العالمية، والإمام الخميني رحمه الله هو صاحب هذه الفكرة، حيث اتخذ من ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام عيدا للمرأة وعيدا للأم التي هي عمود الأسرة. وهكذا دعا الإمام الخميني إلى الاقتداء بسيرة أهل البيت عليهم السلام. لقد تعامل الإمام الخميني رحمه الله مع أبناء الأمة جمعاء كالأب الذي يحنو بعطفه على كافة أبنائه، يتعاطى مع جميع الأمة الإسلامية بالرحمة والاهتمام. لقد بذل مهجته في السعي لإنقاذ المسلمين والمستضعفين، ومن هنا إنني أقدم التعازي للأمة الإسلامية جمعاء، وخاصة لرفاق الإمام الخميني المجاهدون الذين اتخذوا من الإمام نبراسا وقدوة لهم في الحياة. ثم أحمد الله وأشكره على فضله إذ من على الأمة بتلميذه الإمام الخامنئي الذي واصل حمل راية الإسلام خفاقة عالية، وإن شاء الله يسلمها بيده الكفوءة إلى صاحب العصر والزمان عليه السلام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فسلام على الإمام الخميني يوم ولد ويوم رحل عن هذه الدنيا ويوم يبعث حيا، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
مشاركات راقية وطيبة من المستمعين الأكارم، تحديدا من الأخ الفاضل أحمد الفارس من سوريا، وكذلك سيد غالب من طهران. شكرا لهذه المساهمات الرائعة. طيب، أنتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا من العاصمة طهران الدكتور رعد هادي جبارة، المستشار الثقافي السابق والخبير التربوي، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتور، وشكرا لهذا الانضمام إلينا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز مصطفى رجاء.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن النظر إلى المنهج التربوي للأسرة في خطابات الإمام الخميني رحمة الله عليه وحياته العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للمستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران المحترمين،
أهلا بكم،
وللضيوف الذين سبقوني في الكلام وقاموا بإثراء هذا الموضوع.
حياكم الله.
قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
نعم.
وما بدلوا تبديلا. الأحزاب، الآية 23. أقدم أصدق التعازي والمواساة بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية.
أحسنتم.
وبهذه المناسبة في الحقيقة لا ينبغي الاكتفاء بالترحم وقراءة سورة الفاتحة، وإنما ينبغي أن يكون هنالك استفادة من الفكر ومن الآراء المعمقة لهذا العملاق الكبير العالم النحرير الإمام الخميني رضوان الله عليه. وكما تعلمون فإن أي منهج تربوي إنما يبنى على جملة من القيم التي تنقسم إلى مكونات النمو والتطور في الشخصية.
نعم.
وهذه المجالات هي المكون المعرفي والمكون السلوكي والمكون المعنوي. وكما تعلمون فإن المكون المعنوي ما يرتبط بالمثل وما يرتبط بالمثل الأعلى الذي يختاره الإنسان، وهذا المثال إن كان ساميا فإنه يعطي المكون المعرفي قيما سامية، وإن كان متدنيا فإنه بلا شك سينحط في قيمة معارفنا. وأريد أن أؤكد بأنه بحسب هذا المثال المحدد من المكون المعنوي ستختلف صيغ ومضامين برامجنا وحركتنا السلوكية، إن لجهة تشخيص المشكلات أو لجهة كيفية المعالجة التي نلتزمها في حلولنا ومقترحاتنا في المجال التربوي.
نعم.
وبتأثير من هذه المكونات القيمية الثلاث، سواء كانت متحققة بأبعادها الثلاثة أم ببعدين منها، فإن الاتجاه الذي تتشكل منه الشخصية ستتكون أنماط فعل أو فاعلية العملية التربوية بين التوازن أو اللا توازن، وبين الاستقامة أو اللا استقامة، وبين الاستقرار أو القلق.
نعم.
ثم من المفيد أن نشير هنا إلى أن القيم تمثل في العملية التربوية في نظر الإمام الخميني غايات نقصدها، بينما تمثل الاتجاهات هي الطرق والوسائل التنفيذية التي نعتمدها للوصول إلى تحقيق تلك الغايات. وعلى ضوء ذلك فإن الخطوات المنهجية لحركة الاتجاه التربوي تبدأ من الاختيار ثم التفضيل، فالمشاركة، فالدعوة العملية، والتضحية في سبيل ما اخترناه. ومضمون كل واحد من هذه الخطوات قابل للمراقبة والتطوير والتعديل، مع مراعاة أن المؤثرات في هذه المضامين تأتينا من الأسرة ومن المدرسة ومن الأقران والأصدقاء والمؤسسات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت في القرن 21، والانطباعات التي يمليها علينا المحيط أو الدولة أو القيادة أو غير ذلك. هذه العناصر أخي مصطفى رجاء يعني تؤخذ بالنظر الاعتبار عندما نريد أن نلقي نظرة معمقة على المنهج التربوي للإمام الخميني. ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى جملة افتراضات. الافتراض الأول أن الإمام الخميني قد مارس دوره كمرشد ديني في توجيهاته التربوية، يعني لم يكن الإمام مجرد قائد سياسي لثورة إسلامية في بلد معين اسمه إيران. والمرشد الديني هنا يعني نقصد به أنه يستلهم من الإسلام كهادي للحياة الدنيا بأفقها المفتوح على الآخر، وكموجه لجماعة المسلمين وللمجتمع الإسلامي كخط موصول بالأمة. وثانيا التفريق بين التوجيهات التي تحمل طابع رسم وتأكيد للقيم العليا والاتجاهات المطلوبة في المنهج التربوي، وبين الخطوات التفصيلية لتحقيق تلك القيم والاتجاهات، لأن هذه الأخيرة تقع على عاتق المعنيين المباشرين والمتخصصين العلميين وليست وظيفة المرشد والموجه وحده. يعني ليست وظيفة الإمام الخميني لوحده أن يربي الأسرة أو العائلة في ضوء الإسلام، مع التأكيد على أن التفاصيل هي أمور يجري تحديدها وفقا للقيم العليا، وهي تخضع للمراقبة والنقد دائما على ضوء معايير تلك القيم. وأخيرا فإن العنصر الثالث أن توجيهات الإمام الخميني قدس سره حملت أبعاد ناظرة للواقع من أفق المعنويات القرآنية والعرفانية وتجربة التأسي بآل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام والغائيات المستخرجة من روح الشريعة الإسلامية. هذا بالحقيقة يشكل الإطار العام للمنهج التربوي. طيب للإمام الخميني.
دكتور، يبدو أن الإمام الخميني استطاع أن يربط بين المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة والمجتمع المسلم آنذاك، لكن ما هو تقييمكم لأسرنا وأدائها اليوم؟ هل تسير الأسرة ضمن المنهج التربوي الصحيح؟ الأسرة الإيرانية الذي رسمه الدين الإسلامي أحيانا نشاهد إخفاقات في هذا الإطار، كم نحن بحاجة لتصحيح المسار في هذا الإطار؟
وضعت يدك على الجرح، ستجعلني يعني أتكلم بمنتهى الصراحة.
حياكم الله.
أسرنا اليوم لا تسير وفقا للمنهج الصحيح من الناحية التربوية، ولا تتجه نحو الاتجاه الصحيح الذي رسمه لنا الدين الإسلامي. أخي الكريم أستاذ مصطفى، الإسلام يأمر بالمعروف والبر والإحسان والتقوى. الإسلام يريد منا ويريد من الفرد المسلم الاستقامة والصلاح والإصلاح، ولكن أسرنا لا تسير في ضوء هذا المنهج. ولذلك فإن المجتمع الذي يتكون من مجموع هذه الأسر يعاني من العديد من الانحرافات والنواقص والسلوكيات الخاطئة والسلبيات الكثيرة والجرائم المتعددة، لأن التربية لا تسير وفقا لمنهج الإسلام. أخي أستاذ مصطفى،
نعم
لا تسير تربية الأسر حاليا وفقا لمنهج الإسلام وفي ضوء القرآن والسنة النبوية الشريفة وسيرة المعصومين. المعصومون لديهم منهج أسري وتربوي واضح أمامنا، لكننا لا نطبقه. نحن لدينا منابر ولدينا علماء عليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية.
نعم.
صحيح ما أقولها أو لا؟
نعم لا، هذا صحيح، هذا واقع. طيب اسمح لي دكتور، ولدينا سؤال لمستمع كريم يطرحه لكم في هذا الإطار. المستمع الفاضل مهدي أو محمد علي أبو مريم، استمع من طهران، يطرح هذا السؤال. سلام عليكم أخي محمد علي.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته.
عليكم السلام.
عندي سؤال لضيفكم الكريم.
أهلا وسهلا.
أنه لماذا كانت أطروحات الإمام الخميني رضى الله تعالى عليه ناجحة في كافة المجالات ولا زالت مؤثرة في أوساط الأسر والأسعدة المختلفة؟ ما سر هذا الخلود؟ وشكرا لكم ولكادر البرنامج. محمد علي أبو مريم من طهران.
حياك الله يا محمد علي أبو مريم، أشكرك على طرح هذا السؤال. بين يديكم السؤال دكتور، وأتمنى الإجابة في دقيقتين.
سيدي الكريم أخ مصطفى رجاء، قلت لكم في الجملة الأخيرة من كلامي أن الإمام الخميني كان يقول ويطبق.
يطبق.
كان الإمام الخميني هو مثال عملي ومثال تطبيقي وقدوة. قدوة عملية لغيره. ونحن بالحقيقة لدينا يعني قضية المنبر الحسيني الذي ينبغي أن يخرج من حالة البكاء فقط ويسير نحو التربية والتوعية، ويسير مثل ما كان يفعل العلامة الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني والعلامة السيد محمد الحسين فضل الله رضوان الله تعالى عليهما. هذان العلمان كانا يرتقيان المنبر، لكنما لم يكونا يكتفيان بإبكاء الناس. البكاء له ثواب وله أجر عظيم، لكن البكاء لا يكفي يا أخي، رغم أنه يؤدي إلى الثواب، ومئات المستمعين الذين يحضرون للاستماع على الخطيب ينبغي أن يستفيدوا من المتكلم من الناحية التربوية والفقهية والنفسية والمعنوية والفقهية، وليس فقط هذه نستعرض الأحداث المبكية والمفجعة يعني التي تصف نصف يوم من يوم عاشوراء ونجعل الناس يبكون فقط ثم يخرجون من المكان من الحسينية أو المنبر وهم باكون.
واضح دكتور،
هذا لا يكفي يا أخي.
واضح. واضح.
الإمام الخميني كان يقول ويطبق وكان يعطي الخطوط العريضة وكان حقيقة يعني يشير لشعبه ولمجتمعه الموقف الصحيح والنتاج الصحيح والعطاء الكبير. وهو يقول أن مظاهر التمدن في المناطق الأخرى والدول المتقدمة والتي تتم الاستفادة منها بشكل صحيح عندما جاءت إلى بلادنا والبلدان المشابهة لبلادنا ينبغي أن تتم الاستفادة منها بشكل صحيح، لكن الآن هنالك استفادة فاسدة. نحن لا نستفيد من التلفزيون بشكل صحيح.
هذه هي الغاية دكتور،
من وسائل التواصل الاجتماعي. نحن الآن للأسف الشديد لو نلتزم بمنهج الإسلام ونلتزم بمنهج الإمام الخميني.
دكتور رعد، دكتور رعد الفكرة وصلت، اسمح لي أنا أكتفي بهذا القدر، وطبعا أعتذر لقطع كلامك، لدور العلماء والقادة في رسم الطريق الصحيح للأسر ونهجها التربوي والمنابر التي يجب أن تكون فعالة في هذا الإطار. واصلة الفكرة دكتور رعد هادي جبارة، المستشار الثقافي السابق والخبير التربوي من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا. فيما يلي نقدم لكم نموذجين من رأي الإمام الخميني في الأسرة عبر خطاباته. أولاً، رغم أن الإمام الخميني قدس سره الشريف، كان يؤكد على دور الأب والأم في الأسرة المفضلة، إلا أنه يرى أن للأم دوراً بالغ الأهمية. وكدليل على ذلك نذكر نموذجين لرؤية سماحته في هذا الحقل. دور المرأة في المجتمع أسمى من دور الرجل، لأن النساء فضلاً عن كونهن فئة نشيطة في جميع النواحي، فإنهن يربين الفئات الفعالة الأخرى في أحضانهن. خدمة الأم للمجتمع أعلى من خدمة المعلم، وهي أعلى من خدمة أي شخص آخر، وهذا هو ما كان يريده الأنبياء. الأنبياء كانوا يريدون أن تكون النساء فئة تربي المجتمع، وأن تقدم للمجتمع نساء ورجالا أبطالا. يعتبر حضن الأم خير مدرسة يمكن للطفل أن يتربى فيها، فما يسمعه الطفل من أمه غير الذي يسمعه من معلمه، فهو يتقبل من أمه أكثر مما يتقبله من أبيه أو معلمه. ولذلك فإن وظيفة الأم وظيفة إلهية إنسانية نبيلة، ألا وهي تربية الإنسان. ثانياً، بالمقارنة مع المدارس البشرية غير الإلهية، فإن سماحة الإمام قدس سره الشريف يرى أن مهمة المدارس الإلهية هي القيام بمفردها بصياغة الإنسان وتربيته على كافة الأصعدة. هذا نظر الإسلام للإنسان، أن يكون الزوج المنتخب صالحا ليأتي منه إنسان صالح، وأن تكون المرأة المنتخبة صالحة أيضا ليأتي من هذين الزوجين إنسان، ثم بأي أدب يجب أن تكون، وعلى أي أدب يجب أن يكون هذا الزواج، وفي أي حال وأدب يجب أن يتم التلقيح، وما هي الأدب الخاصة بالحمل. كل هذه الأمور جاءت بها أديان التوحيد لتصنع الإنسان، وما جاءت لتصنع حيوانا غير أنه ذو إدراك في حدود تلك الحيوانية ومقاصد حيوانية، إلا أنها تزيد على ما للحيوان من مقاصد. ما جاءت لتصنع هذه، وإنما جاءت لتصنع الإنسان. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى الاستوديو.
تحية طيبة للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. إذن نختم لقائنا مستمعينا الكرام بكلام من الإمام الخميني الذي كان يوصي جميع الناس جميع المسلمين جميع العرب أنه لو أرادوا التغلب على مشاكلهم فإنهم يجب أن يتربوا تربية إسلامية، يجب التحرك وفق المنهج الإسلامي وأن يكون القرآن موجههم وهاديا لهم وإماما لهم، ولو حصل هذا لأمكنهم التغلب على جميع المشاكل. وبخلاف ذلك لو أرادوا العمل بموجب الموازين العادية والموازين السياسية وأمثال ذلك فإن الغلبة ستكون للحكومة دوما. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.